الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان حديثنا في ما هو المنسوب إلى المحقق القمي قدس سره، وهو التفصيل بين من قصد إفهامه وبين من لم يقصد إفهامه. وذكرنا بأن الشيخ الأعظم ذكر ثلاثة وجوه. الوجه الأول نتيجة بل التفصيل بين من قصد إفهامه وبين من لم يقصد إفهامه، ولكن الوجه الثاني والوجه الثالث لا، لازمهما عدم حجية الظواهر مطلقا، ظواهر الحديث والكتاب الكريم مطلقا ليست حجية، قصد وما قصد إفهامه النتيجة. أما بالنسبة ماذا إلى الوجه الأول، كان حاصله هيجي بينا، هو أنه في الحقيقة الظهور إنما يتمسك به في موارد احتمال الغفلة. فيقول المتكلم غفل عن ذكر القرينة، لو السامع غفل عن سماعها وفهمها، هنا أنا بعد العقلاء يبنون على عدم الغفلة، نعبر عن إصالة عدم الغفلة، يو يبنون تعبر، يو تقول شنو إصالة عدم الغفلة. فحينئذ إذا رفعت الغفلة يبنون على الظهور. أما إذا فرض لا، غفلة ما كانت محتملة، القرينة نحتملها لا من باب غفلة المتكلم أو غفلة السامع، وإنما نحتمل القرينة من جهة ثالثة، وهي ماذا؟ من يا ناحية؟ من ناحية على أنه لعل الإمام كان يقصد تفهيم زرارة، وأكو بيناتهم قرينة حالية عهدية من هالقبيل، قرينة خاصة. هذا شلون ننفي هذا؟ هذا بالغفلة، هذا مو مسألة غفلة، هنا مسألة أنه مثل تلك القرينة موجودة لا يمكن نفيها بإصالة عدم الغفلة. فعلى هذا الأساس لا يمكن البناء على الظهور، حيث لا يمكن نفي مثل هذه القرينة بإصالة عدم الغفلة. هذا كان الكلام الأول، الوجه الأول، وكنا في صدد مناقشة هذا الوجه، وقلنا بأن العلمين النائين والخوئي قدس الله سرهما اكتفيا بأنه لا، نحن لا نقول بأنه هناك أصل يسبق إصالة الظهور، أصل يسبق باسم إصالة شي يسمونه عدم الغاي. بعد ايش تسوي رأسا؟ هو هذا أصل مستقل بنفسه. العقلاء يبنون على إصالة الظهور ابتداء، بعد مو إلا يكون أول ما أدري شنو حتى توقع نفسك أنت في المشكلة وإلى آخره. هكذا ذكر. ثم احنا قلنا على أنه المناسب أن يجاب بشكل آخر. أولا يجاب بالنقل، يقال على أنه السيرة العقلائية جارية على التمسك بالظهور حتى في من لم يقصد إفهامه، كما في باب الوصية والإقرار والوقفية ونظائر ذلك. والآن رسالة إذا وقعت بيت فرد واحد واقعا بين شنو أخوة اثنين، سألان شوف موجود، إذا يردون مثلا فرد شخص، يصير واحد ضد فرد شخص يكتبون عنه بالجرائد أو هذا، فد رسالة يكتبون فد رسالة أكو عدة موجهة من فلان إلى فلان، ما يجي يحتج ذاك يقول ظهورها ليس حجة. هذا حكي مضحك، هذا شنو ظهوره؟ لأني لم أقصد إلا إفهام صاحب الذي أرسلت إليه. هذا حكي ما مقبول أبدا. فيلزم ديما بظاهر ما في الرسالة يلزم شنو أنواعها هكذا. فإذا على هذا الأساس السيرة العقلائية جارية في الحقيقة على التمسك ديما بالظهور بهذا، أشبه قلت بالنقل. ثانيا اذكرنا على أنه نتمكن أن نقول الكل مقصودين بالإفهام ببيان أشرت إليه فيما سبق ولا أكرر. وثالثا مطلبنا الجديد من الآن، وثالثا وهو الأخير إن شاء الله تعالى، إن العلمين النائيني والخوئي قدس سرهما، اكتفيا في مقام الرد بأن إصالة الظهور أصل مستقل بنفسه، وليس متفرعا على أصل سابق عليه باسم إصالة عدم الغفلة. وهذا الكلام منهما أشبه بدعوى في مقابل دعوى. هاي كلمة أشبه مناسب واحد يجيبها ولا ما أدري، إذا ما تحب هي دعوة في مقابل دعوة، سأشبه إيه؟ دعوة في مقابل دعوة، هذا مقصودي. هذا وكان من المناسب لهما إضافة قضايا فنية زائدة ليخرج ما ذكر عن كونه مجرد دعوة، خصوصا ونحن نعرف أن القضايا العقلائية مبنية على نكات خاصة وليست مبنية على التعبد، وعلى هذا الأساس يمكن أن نقول في مقام تكميل الإجابة التي أفادها العلمان ما يلي: إن إصالة الظهور إما أن تكون أصلا مستقلا في نفسه أو يكون أو تكون متفرعة على أصل سابق عليها، وعلى الأول يثبت المطلوب، أي يثبت جواز التمسك بالظهور حتى إذا كنا نحتمل القرينة، لسبب لا يرتبط بالغفلة. وعلى الثاني نقول: ما هو ذلك الأصل السابق؟ قد يجاب هو إصالة عدم الغفلة، ولكن نجيب: لماذا هذا التضييق؟ فلنوسع أكثر في ذلك الأصل السابق. ونقول: هو إصالة عدم القرينة بالمعنى الأعم الذي تنفى به الغفلة، وينفى به وجود القرينة الناشئة من غير الغفلة. طبيعة احتمال وجود، خلي كلمة احتمال، وجود القرينة الناشئ من غير الغفلة. وهذا ليس مجرد اقتراح، بل هو أمر ينبغي الالتزام به. ببيان أن العقلاء لماذا يبنون على عدم الغفلة؟ فلنرجع إلى أنفسنا قليلا لنجد النكتة في ذلك. بعدما كانت القضية ليست شنو؟ تعبدية. شوية فد لحظة ارجع لنفسك وشوف شلون. إن النكتة في ذلك هي أن الغفلة حالة نادرة في الإنسان، وعلى خلاف طبعه الأولي. فالإنسان حينما يتحدث يكون ملتفتا أثناء حديثه، وإذا طرأت عليه الغفلة فذلك أمر نادر. ولأجل الندرة لا يعبأ العقلاء آنذاك باحتمال الغفلة. ونصطلح نحن عليه سفد لفظ كبير تجيبنا. وهذا اللفظ الكبير بعض مرات شنو طرف بناء فرد هذا على أي حال. ونصطلح عليه بإصالة عدم الغفلة. وإذا رجعنا القضايا سويناها بسيطة ترى قد تقبلها يصير شنو أسهل ويتقبلها الطرف وهذا. لكن لما ننصوغها بالمصطلحات يقول ما تقولوا لي هذا الحكي منين أيها الأصوليون إصالة عدم الغفلة. بالله هذا يعرف هذا أبو السوق يعرف إصالة عدم الغفلة ذاك يعرف إصالة عدم. أنت قبل ما تجي للمنتدى اللبناني تعرف إصالة عدم الغفلة؟ هاي من مخترعاتكم هذا. في الحقيقة الجواب مخترع اللفظ، أما الواقع هو مو عارف شيء فطري واضح هو هذا. بعد شئت في أثناء كلامك إذا كل ما أنا أحكي لا تأخذ بظاهر كلامي، تقول لعل الشيخ غفل لعل الشيخ غفل، وأنت أما تقول ما أخذ بكلامك لعلك اغفلت لعلك اغفلت، تكتب لي رسالة أقول لعلك اغفلت لعلك اغفلت، هاي تتقربه أطلين. فالعقلاء ما يبنون على الغفلة، وسببه هو هذا أنه هي حالة نادرة في من في الإنسان. وإذا نتمن وإذا كانت هذه هي النكتة فنفسها تجري في غير المقصود بالإفهام، فإن القرين المحتمل في حقه التي خفيت عليه هي القرينة الحالية أو العهدية، ومن الواضح إن حالة الاعتماد على القرائن المذكورة حالة نادرة في الإنسان المتعارف، فإن الإنسان عادة يعتمد على قرائن لفظية تتضح للجميع ويندر اعتماده على القرائن الخاصة، المتمثلة بالعهد أو بالقرينة الحالية. وإذا سلمنا الندرة المذكورة فينبغي أن نسلم ببناء العقلاء على نفي القرين بشكل مطلق في موارد احتمالها من دون تخصيص بما إذا كان المنشأ لاحتمالها هو الغفلة. ولعلك تقول إن هذا أمر جميل ولكنه يحتاج إلى مثبت، فنحن نسلم معك أنه ينبغي للعقلاء البناء على نفي القرينة بشكل مطلق، ولكن مجرد ينبغي لا يكفي. والمهم ساعدني شريد أقوله أحسنت، والمهم أن يثبت أنهم يبنون على ذلك. والجواب إن لنا مثبتا لتحقق البناء المذكور، وهو ما ذكرناه في الجواب الأول من استقرار السيرة على العمل بالوصايا والوقف على العمل بالوصايا والأقارير وما شاكل ذلك. فالسيرة ثابتة كما ذكرنا في الجواب الأول الذي سجلناه كنقض على ما أفيد، وحل المطلب هو ما أشرنا إليه في هذا الجواب. فهذا الجواب الثالث أشبه بالجواب الحلي، بينما الجواب الأول أشبه بالجواب النقضي. هذا كله بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ الأعظم في الوجه الأول. راح ترى أرجع إلى أصل بالموضوع، ديروا بالكم لا يصير شنو التباس عندكم. قلت ثلاث وجوه شنو ذكر الشيخ الأعظم. وأما ما ذكره شعبرنا هناك بالله لاحظوا الوجه الأول شنو حتى يصير تنسيق بين تعبير. إيه فعلى أي حال لا إيه قلنا أما الوجه الأول فيكون يصير هذا، وأما ما أفاده بالنسبة إلى الوجه الثاني هذا تلاحظه بعدين ورتبه أمر يمك سهل. الوجه الثاني بس هذا خليه له شنو أفتح لك فرد شريط حتى نشير إلى الوجه الثاني، وهو أن سيرة الشارع قد جرت على الاعتماد على القرائن المنفصلة، طبيعي بعد تكملتها بعد واضحة، وهذه الحالة ما معهودة عند العقلاء حتى نلاحظ أن السيرة قد جر بعد ما أقدر شنو بس إشارة صار إلى أغلق الشريط كافي المبدأ. وأما ما أفاده في الجواب الثاني فيرده أن ما ذكر وإن كان وجيها فالعقلاء لم يتداول فيما بينهم الاعتماد على القرائن المنفصلة، حتى يمكن الجزم بسيرتهم في مثل ذلك. ولكن يمكن أن يقال إن أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم واجهوا قسما كبيرا من الأخبار، وردتهم من الأئمة السابقين أو من الأئمة المعاصرين، وكانوا يعملون بها جزما. وإلا فهل تحتمل أنهم كانوا يسجلونها فقط لأجل شنو؟ بركة، يعني بركة لأجل البركة؟ ما يكون هذا احتمال. وحيث إن الأئمة عليهم السلام سكتوا عن ذلك، فذلك يدل على إمضائهم لما ذكر. بل لا نحتاج إلى هذا التطويل، بل لا نحتاج إلى هذا التطويل، ويكفينا نفي الصدور الأحاديث من الأئمة عليهم السلام. فإن الغرض من ذلك شنو؟ هو العمل. أحسنتم. فإن الغرض من ذلك هو العمل، وذلك يدل على جواز التمسك. بظواهر كلامهم بلا حاجة إلى فكرة الإمضاء. على أنه يمكن إضافة شيء ثالث، وهو أن القرينة إذا كانت منفصلة فلا يجوز العمل مباشرة بالظهور إلا بعد الفحص والتأكد. من عدم القرينة المنفصلة وما دام قد حصل التأكد فمن البعيد جدا أن العقلاء لا يعملون آنذاك بالظهور بالرغم من التأكد بعدم القرين. فإن كان هناك تردد فهو في حالتي. احتمال وجودها المنفصل أما بعد التأكد من عدمها المنفصل كما لو بحث الفقيه في مجموع الروايات ولم يجد قرينة منفصلة فالعقلاء يعملون آنذاك بالظهور. هذا كله بالنسبة إلى الوجه الثاني، وأما ما أفاده في الوجه الثالث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تحدثنا فيما سبق عن مناقشة الوجه الأول الذي أفاد الشيخ الأعظم. ثلاث وجوه قلنا أفاد الشيخ الأعظم، ثلاثة وجوه لطيفة ظريفة قوية في صالح المحقق، لكن قلنا الأول لازمه التفصيل بين المقصود بالإفهام وغيره، وأما الأخيران لو تم لازم عدم حجة الظواهر مطلقا. الوجه الأول ذكرناه مع المناقشة، الوجه الثاني ذكرناه مع المناقشة، وصلنا للوجه الثالث. الوجه الثالث شنو خلنا نستذكره وبعدين هذا. قال على أنه الأخبار مقطعة، وما دامت الأخبار مقطعة وإحنا نحتمل على أنه هناك قرينة في ذلك القسم المقطوع الذي لم يذكر مع هذه الرواية، وحينئذ كيف ننفي مثل هذا الاحتمال، يعني احتمال وجود القرينة في القسم المقطوع. هكذا قلنا هذا لو تم لازمه أنه الظواهر بعد كلها ليست حجة، ظواهر ماذا؟ السنة. طبيعي هاي الشبهة بعد ما تجي في الكتاب الكريم، هاي فقط وين تجي؟ فقط في باب الروايات. فبحثنا من الآن إن شاء الله تعالى. وأما ما ذكر في الوجه الثالث فيمكن أن يناقش أولا إن عملية التقطيع ظاهرة برزت في الآونة الأخيرة على يد صاحب الوسائل قدس سره، وإلا فعادة المحمدين الثلاثة بشكل عام قد جرت على ذكر تمام الرواية، خصوصا بالنسبة إلى الشيخ الكليني قدس سره، فإنه لم يعهد في كتابه الكافي ذلك. و هناك تقطيع بشكل آخر. وهو تقسيم الأخبار بمعنى تبويبها، فما يرتبط بباب الصلاة يذكر في باب الصلاة، وما يرتبط بباب الصوم يذكر في باب الصوم، وهكذا. فلعله لو رجعنا إلى الأصل الذي اعتمد عليه المحمدون الثلاثة عليكم السلام، كأصل زرارة ومحمد ابن مسلم ومن شاك لهم، لم نجد فيها التبويب، لم نجد فيه أو فيها التبويب المذكور، بل يذكرون أحاديث الصلاة إلى جنب أحاديث الصوم والحج وغير ذلك. وقام المحمدون الثلاثة قدس الله أرواحهم الشريفة بفرز الأحاديث حسب أبوابها، ولكن الحديث الواحد لا يقطعونه، وإذا تحقق ذلك منهم فهو شيء نادر. وثانيا، لو تنزلنا وسلمنا بأنهم قطعوا الأحاديث، فنقول إن مقتضى الأمانة في النقل هو التقطيع بشكل لا يوجب سلب القرينة وعدم نقلها، وإلا كان ذلك خيانة في النقل. فإن مقتضى أمانة الناقل هو الناقل كامل الحديث مع كامل ما يرتبط به من قرائن، وحيث إن المحمدين الثلاثة هم ينقلون الأحاديث لنا وهم أمينون في النقل جزما فمقتضى أصل الأمانة في النقل أنهم لم يقطعوا بشكل يسلب القرينة عن قرين يسلب قرينية القرينة. هو بعد دائما هو إلا هذا يصير كل سيال هذا في كل هذا لا حتى من دون تقطيع في النقل بالمعنامج اكتب ان قلت ان هذا وجيه لو لم نأخذ بعين الاعتبار فكرة الحدس والاجتهاد ولعله باجتهادهم لم يروا بعض مقاطع الرواية صالحا للقرينية فأخذوا بالتقطيع بينما نحن لو نظرنا وتأملنا لوجدنا صلاحية ذلك للقرينة ومثل هذا لا يمكن نفيه بإصالة الأمانة في النقل قلت إن أصل الأمانة في النقل أصل وسيع ويمكن أن ينفى به مثل ذلك أيضا والمنبه على ذلك أن الراوي كثيرا ما ينقل الحديث بمعناه وليس بنص ألفاظه وهذه قضية قد جوزها الأئمة عليهم السلام لأصحابهم وبناء على التدقيق المذكور وأن أصل الأمانة في النقل لا ينفي الاحتمالات الحدسية والاجتهادية، فيلزم أن لا نعتمد على الروايات التي تنقل بالمعنى، إذ من المحتمل وجود لفظ في كلام الإمام يصلح لأن يكون قرينة على إرادة معنى آخر ولم يتوجه إليه الراوي، ولكن نحن لو التفتنا إليه لرأيناه صالحا للقرين. وعليه فإصالة الأمانة، فأصل الأمانة في النقل أصل وسيع وليس ضيقا، وثالثا لا هو قطعها، يا هل ترى لو رآها شنو هناك شنو هو هيك مثل رآها هذا اي هيك لا ماكو لا محذوف منها هذا الشيء. وهذا على اي حال هي ظاهرة نادرة ترى، يعني واقعا في كلام الشيخ الكليني هو ما موجود، بس ما قد واحد يروح يجيب لي، بس ما اريد انا اتحدى، لا تروح تجيب لي مورد موردين ثلاث موارد خو روح 15 مو ظاهرة عامة حتى تقول لي على انه شنو راح يلزم. اذا احاديث المذكورة بالكامل بعد ما نعتمد عليه بابا خو هذا الى كل شيء موجود كم مورد، وهكذا العادة العامة للشيخ ماذا الطوسي همان في الكتابين هذه همان. فالمقصود اذا على هذا الاساس ما راح تصير هذا الوجه ما راح يثبت لنا سقوط الاحاديث كلها عن الحجية. كلش كلش اذا اريد نقول لو تم بعضها مو انه كلها زين. وثالثا ان لازم ان العفو ان لازم الوجه المذكور بطلان التمسك بالسنة الشريفة التي أمرنا أهل البيت صلوات الله عليهم بعرض الشروط والأخبار عليها، ورد الأخبار المتعارضة إليها، بل أمرونا بلزوم الرجوع إلى السنة والاستفادة من نورها وهديها. وهذا يتنافى تماما مع نتيجة الدعوة المذكورة. فالوجه المذكور يقول شيئا أي يقول لا ترجعوا إلى السنة لأن ظهورها سقط عن الاعتبار بعد عملية التقطيع، وأهل البيت عليهم السلام يقولون لنا ارجعوا إليها. هذا أكبر منبه، أوضح منبه على بطلان الدعوة المذكورة. إن قلت هذا على حسابك، يلا إن قلت إن هذا قد صدر من أهل البيت عليهم السلام حينما لم تكن الأخبار مقطعة، أي قبل فترة طرو التقطيع، قلت هل تحتمل أن حديث الثقلين ناظر الآمر بالتمسك بالكتاب والسنة وبقية الأحاديث الآمرة بعرض أترس أخلي ما يأهرس وهو التمسك بالعترة، يعني شنو المقصود يعني مو سنته مو أحاديثه، لا عترتي يقول شنو أوسع، يشمل ماذا؟ يشمل السنة بس اللفظ إيه سيت اللفظ ماذا نعدل اللفظ إيه الأمر سهل إيه؟ أنا اعتمدت على وضوح المعنى، تقول العترة بالمعنى الشامل إلمن إيه هتشي بالمعنى الشامل إلمن، هذا المقصود بالمعنى الشامل. قلت تنبيه جيد جزاكم الله خير، اليوم مضبوط الحمد لله إن شاء الله، هو دائما مضبوط. زين شنو صار؟ والآمر باتباع العترة بالمعنى الشامل للسنة، وهكذا الروايات الآمرة بعرض الشروط، والأخبار على السنة هي ناظرة إلى فترة زمنية محددة ولا تعم مثل زماننا، هذا كله في التفصيل الذي رقم شنو قد ما أدري خامس. التفصيل السادس، ما نسب إلى بعض الإخباريين وإنما نعبر بعض من باب الاحتياط، لأنه ما ندري في الواقع كله كذا والنسبة صحيحة أو لا. من التفصيل بين ظواهر الكتاب الكريم فلا تكون حجة، وبين ظواهر غيره فتكون حجة. وقد ذكر المحقق البحراني في حدائقه الجزء الأول صفحة 27 تحت عنوان المقدمة الثالثة، لأن هو عنده مقدمات في أول الأصول مالته، هو ذاك أو قريب من الأصول، بلي مقدمات أظنه، ما أعرف فائدة ومقدمات أظنه زين ما نص هاي عبارته. وأما الإخباريون فالذي وقفنا عليه من كلام متأخريهم ما بين إفراط وتفريط، فمنهم من منع فهم شيء منه مطلقا حتى مثل قل هو الله أحد، إلا بتفسير من أصحاب العصمة عليهم السلام. ومنهم من جوز ذلك حتى كاد يدعي المشاركة لأهل العصمة في تأويل مشكلاته وذا قايل متشابهاته، ما أدري مو أحسن ما زين. انتهى كلام صاحب الحدائق رحمه الله تعالى. والرأي والتفصيل المذكور أدى أو يؤدي، سنشوف شلون إن شاء الله، اثنينات نكتبهن أدى أو يؤدي، اثنينات نكتبهن، إلى نتيجتين غريبتين. إحداهما التزم بهما الإخباريون، بها الإخباريون، والأخرى لم يلتزموا بها ولكنها لازم للتفصيل المذكور لو كانوا يبنون عليه. النتيجة الأولى الحكم بحجية جاء جميع الروايات المنقولة عن أهل البيت عليهم السلام. من دون ملاحظة أنه مرسل أو ضعيف أو ما شاكل ذلك، فكل خبر يؤخذ به على علاته. وتقسيم الأخبار إلى الأقسام الأربعة المعروفة أمر غير صحيح إذا قصد به الحكم بحجية بعضها دون بعض. إذا تقصد هيتشي واضح، أما إذا ما تقصد مثل صاحب الحدائق ملتزم الرواية حسنة، ما أدري شنو صحيحة بس شنو كلهن عدة حج. على أي حال، كأن السبب للمصير إلى ذلك هو أنهم بعدما سدوا باب التمسك بالكتاب الكريم ولم يتمكنوا من الاستدلال به، اضطروا إلى فتح باب وسيع ليكون عوضا لهم عما أغلق بابه. وهذا المطلب كانت له نتيجة خطيرة أو غريبة، حيث استتبع ما ذكر شيء آخر وهو رفض العقل. وعزله بشكل كامل عن القيمة والاعتبار في مقابل النصوص الشرعية. فإن النصوص ما دامت بأجمعها حجة وبعضها يشتمل على ما يخالف العقل، فلا بد من ضرب العقل. وسلب اعتبار عنه. هذه هي النتيجة الأولى للتفصيل المذكور. وهي كما قلنا يلتزم بها بعض الإخباريين. بس انا عايز اقول من يقول، انا ما عايز اقول ان شنو،
أول شيء من الكتب الأربعة ذيك بعضهم يقول قاطعية، لا ذيك مو حجة، ذيك فوق القاطعية، ما ذيك حجة. والشيخ النائيني يقول شنو من ربعنا الذي يقول هيك هذا شيء، لا لا ذيك قطعية الكذا. فمسألة الحجية لا يعمموها علما إلى على أي حال، إحنا مو مهم، ما نريد نقول في الحقيقة ماذا الكل هكذا. هذا الذي يعتقد بأن كل الأخبار حجة هو هذا، هذا قول أدى إلى هذه، مو بعيد أدى إلى هذه النتيجة، الذي بالتالي حينئذ يكون كل نعطل العقل على أي حال. والنتيجة الثانية ضار نتيجة ثانية إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.